بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب نقض الصور. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: منتهى الحلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقض الصور، أي هتكها وإزالتها، وأن ذلك واجب للحديث الذي تقدم ذكره: لا تدع صورة إلا طمستها. لم يكن يترك في بيته شيئا من تصاليب إلا نقضه. تصاليب أي فيها صور، أو حتى لو لم تكن، فيشمل الصور والصليب وما كان من ذلك كله ينقض. لم ينتشر الصليب عند العرب، إنما مقصود ما كان فيه من صور، تصاليب فيها صور أو ما كان من صور. قال الحافظ رحمه الله: سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا، تسمية بالمصدر. والذي يظهر أنه استنبط من نقد الصليب نقد الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى، وهو عبادتهما من دون الله، فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح، بل أخص من ذلك إلا نقضه. قلت: ويترجح من حيث المعنى أن النقد يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله، يعني إزالة الصورة إن أمكن بقاء الثوب الذي فيه الصورة حتى يستفاد من الثوب بغير صورة، وإن لم يمكن أزيل ذلك ولو بقطع، وهتك تلك ذلك الثوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هتك ذلك الستر، ولا إتلاف للمال في مثل ذلك يضر. وإذا هتك الستر وفيه صورة، هتك الصورة وهتك الستر، وذلك من إنكار المنكر. قال الحافظ رحمه الله: وهذا مبين على ثبوت الرواية بلا التصاوير، أما بلا التصاليب فلا، لأن من التصف التصاليب معنى زائد على مطلق الصور، لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور، ليس فيها مما عبد، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه. إذا كان المراد بالنقل الإزالة، دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط، أو حكمها أو لطخها بما يغيب هيئتها، يغيب هيئتها إزالة. كل هذا يعني اللطخ أو الحك. فإذا لطخت كأن يجعل لها مثلا طامسا أو يجعل لها حبرا، أو إن هذا إزالتها حتى تزال الصورة. هذا شبه اللطخ، خيط على موضع الصورة، فإذا خيط عليها وأزال صورتها صارت ملطخة، أو أنها في مثل هذا يكون مثل السرير، الجير تحت السرير كان مخبيا، هذا خبا ليس بكفاية. لكن لو لطخها بحيث زالت وكأنها لو كشف عنها ذلك الخياط ما عرفت كان كافيا، أما مجرد الخياط عليه فيه نظر كافي، محاولة، لكن محاولة ما هي كافية. الحديث الذي يليه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يحاول أن يخلق مثل خلق الله، ثم تحداهم الله بقوله فليخلقوا حبة أدنى مخلوقاته، أن يخلقوا من أدنى المخلوقات وأصغر وأيسر المخلوقات، ولا يستطيعون. الناس كلهم لو يجتمعون على أن يخلقوا حبة ما استطاعوا، لا حبة ذرة ولا حبة خردل، ممكن يأتون بصورة مثلها وشيء مثلها، ومن هذا التي تفعله التصويرات والتقاليد وأشياء، أما هي بذاتها لا يمكن أن يحصل مثلها. فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة أصغر المخلوقات ذرة، وما يستطيعون يخلقون ذرة. ما أعجز العباد سبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون أن يخلقوا ذرة. هذا المخلوق الضعيف، لو تجتمع الصين واليابان وكل هذه الدول الصناعية على أن تأتي بذرة فعلا حقيقية ما استطاعت، ممكن تصور وتمكن تأتي، لكن تقلد لك من ذلك وبلاستيك وأشياء من هذا، أما على خلق الله فلا. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. أقلت يا أبا هريرة أشيء سمعت من رسول الله؟ قال من منتهى الحلية، ما هو إلا انتهى أبي هريرة، لم يشتهر هذا أعني من حيث يعمل به أحد، حتى إن أبا هريرة كان يفعله من نفسه. وهذه الزيادة تتعلق بالطهارة، إنما ذكرها هنا تتمة كون الحديث حديث أبي هريرة وهي منهم. وتقدم أن أبا هريرة لم يكن يعزو هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل أيديكم إلى المرافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرع في العضد. وأما إلى الإبطين فهذا اجتهاد من أبي هريرة يحب أن تطول حليته، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منه ما وافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ويقال أبو هريرة اجتهد في هذه المسألة، وهذا الاجتهاد ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، فالواجب اجتناب هذا الاجتهاد. لو رأيت واحد يتوضأ لما الإبط تنكر عليه ولا لا؟ يغسل يديه إلى هنا تنكر عليه ولا يقول قال أبو هريرة؟ ينكر عليه لأنه خالف السنة. أبو هريرة اجتهد وما وافقه الصحابة على ذلك. يشير إلى الحديث المتقدم يعني أن تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء، لكن حيث يبلغ الوضوء الشرعي حتى شرع في الساق حتى شرع في العضد. أما أن نقول أنا أريد حليتي للإبط والآخر يقول أنا أريد حليتي للركبة وما إلى ذلك، هذا فيه ما هو صحيح. أعطينا شرح الحديث 250 من صحيح مسلم، وهكذا في البخاري لكن هذا أقرب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وليس بين ما دل عليه الخبر من الزجر والتصوير وبين ما ذكر من وضوئه بمناسبة، وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهده وسمع من ذلك، يعني حسب ما سمعه ساقه بتمامه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله قال القاضي وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس. أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة، يعني لما قال حيث يبلغ إنما هذا، أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذا مذهبا شذ بها الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا، لهذا أبو هريرة كان يفعله بمفرده، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله في الحديث حتى شرع في العضد وحتى شرع في الساق، قال وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطيه وساقيه، وهذا فعل الفعل منه مذهب له وممن فرد به ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام الغرة أنتم الغر المحجلون، ومن قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء. قال أبو الفضل بن عياض والناس مجمعون على خلاف هذا، الناس من الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم مجمعون على خلاف اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، وأن لا يتعدى بالوضوء حدوده صلى الله عليه وسلم، فمن زاد فقد تعدى وظلم فمن زاد فقد تعدى وظلم. ثم أبان على أن تطويل الغرة والتحجيل في حدود الدليل، كما قال الحافظ: ما لهذه الزيادة مناسبة إلا أنه ساقها أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما هي. هذا ساقها أبو زرعة يعني راوي الحديث كما هي، ولهذا ما شرحها في هذا الموضع، شرحها في كتاب الطهارة في متعلقها. أما موضوعه في هذا الحديث هو الصور: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ما لهم يتصرفون في الكون؟ يعني بعض الأولياء هذا الآن تحدي للبشرية كلها، فلا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ما يستطيعون يخلقون ذرة. فمن قال لك أنه يتصرف في الكون بعد هذا فاعلم أنه كذاب أشر، لا في كتاب ولا سنة ولا في ذرة. يا أخي لا تصرف في الكون، هات ذرة، مش إلا ذرة، عليك تصرف في الأفلاك وأملاك الكون كله، في البحار وأمواجها والقفار وفي السماوات وفي الأراضين ذرة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا من هذا القرآن، وفي هذا الموضع ذرة، قال لا يأتون مثله. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهنا أيضا ولو اجتمعوا جميع خبراء العالم الذين يصنعون السيارات والطيارات وما إلى ذلك ما يستطيعون يأتون بذرة كخلق الله. مدلول هذا الحديث أن المصور كذاب ما يستطيع يفعل شيء، وأنه لا يستطيع أن يخلق ذرة، وإن حاول أن يخلق كخلق الله فهذا كذب. إلى هنا، بارك الله فيكم.